أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع آخر يوم من أيام التشريق من بعد عيد الأضحى المبارك، وأبدأ درسي هذا بالتكبير في آخر وقت ينتهي مع عصر ذلك اليوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبتي في الله تعالى، هذا لقاؤنا السابع إن شاء الله تعالى مع الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز، وذلك مع سورة الفاتحة، ونحن لازلنا مع ثاني آياتها: الحمد لله رب العالمين. من بعد الاستعاذة وفضل السورة وأسمائها ومقاصدها وتفسيرها الإجمالي، شرعنا نفسر البسملة ثم الحمد له، الحمد لله رب العالمين. وقد تناولنا منها قدرا لا بأس به بفضل ربنا جل وعلا في اللقاء السابق، حيث شرحنا هذه الآية إجمالا أو اختصارا ثم اقتصادا في التفسير ثم تفسيرا موسعا. انتهى بنا إلى تفسير شيخنا الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يجمل القول ويفصله، يعني يجمل ما قاله المفسرون من قبل ويفصله بمزيد من التوضيح والبيان بصورة جميلة. وهكذا أنا أردت من تفسير هذا أن آخذ أجمل ما في التفاسير وزبدة ما في التفاسير وأصح ما في التفاسير، وأنأى به عن الإسرائيليات وعن الضعيف والموضوعات، وأن يكون هذا التفسير بالنسبة لطالب العلم إن شاء الله تعالى بداية المجتهد، وليكون بإذن الله تعالى نهاية المقتصد، وليكون صفوة التفاسير اسما على مسمى بإذن ربنا جل وعلا. الحمد لله رب العالمين. الله المحمود لذاته، هو المحمود لصفاته، هو المحمود لنعمه، هو المحمود لرحمته، هو المحمود لمنهجه، هو المحمود لقضائه وقدره. الله محمود قبل أن يخلق من يحمده. الله محمود من خلقه بعد أن خلقهم. الله له الحمد أن جعل حمده واضح المعالم، بين السنن، مختصر الكلام فجعل حمده في كلمتين اثنتين: الحمد لله رب العالمين. لا يحتاج حمده إلى ساعات، ولا يحتاج إلى خطب، ولا إلى قصائد، ولا إلى مطولات. فالحمد لله حمد ملؤه الثناء والشكر على لله عز وجل، سبحانه جلت قدرته وعظمته، نعمه لا تعد ولا تحصى. علمنا سبحانه وتعالى أن نشكره في كلمتين اثنتين هما الحمد لله. الحمد لله تكفي عن مزيد من المبالغات في الشكر لو رحت تقارن بين ثناء العبد على الله عز وجل وثنائه لإنسان، فانظر ماذا يفعل من أجل أن يثني على مخلوق. الحمد لله على هذا الكمال الإلهي، الحمد لله حمدا يليق بجلال المنعم، حمدا يكون شكرا لمزيد من النعم. الحمد لله والعقل عاجز عن أن يحمده كما ينبغي أن يحمد. الحمد لله واللسان عاجز أن يشكره كما ينبغي أن يشكر. سبحانه سبحانه، مهما استطعت أن تقدم الحمد لله عز وجل فإنك تحتاج إلى حمد، لأن ما أعطاك من الثناء إنما هو من جليل نعمه سبحانه وتعالى، كما روي عن داود: كيف أشكرك يا ربي وحتى شكرك يحتاج إلى شكر. فقال الله عز وجل له: الآن شكرتني. إذا أحسست أنك عاجز عن الحمد فقد حمدت. الحمد لله، كيف نحمد الله والعقل عاجز أن يدرك قدرته؟ كيف نحمد الله عز وجل والعقل يعجز عن أن يحصي نعمه وأن يحيط بنعمه أو أن يحيط برحمته؟ كيف نحمده وقد علمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام: لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله يقولها كل البشر، المتعلم والأمي والعربي والعجمي، ومن أوتي قدرة في البيان وبلاغة في الكلام، ومن لا يقدر على ذلك ولم يؤت منه قليل ولا كثير. الكل يقول الحمد لله، فالكل قد أعطي فرصة متساوية. الحمد لله فرصة متساوية لكل عبيد الله ولكل عباده، يستوي فيها المتعلم وغير المتعلم، ومن أوتي البلاغة ومن لا يحسن الكلام. الحمد لله سبحانه وتعالى على أن علمنا كيف نحمده، وليظل العبد دائما حامدا لله عز وجل، ويظل الله دائما محمودا. يا الله، الحمد لله هذه الكلمة اليسيرة ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام في فضلها: الحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة الله إما لك وإما عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إننا نحمد الله سبحانه وتعالى على أن علمنا كيف نحمده، وليظل العبد دائما حامدا، ويظل الله دائما محمودا. الحمد لله قبل أن يخلقنا له موجبات الحمد. الحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، رب العالمين خالقهم، رب العالمين رازقهم، رب العالمين مالكهم، رب العالمين مربيهم، رب العالمين يحكمهم، رب العالمين يهذبهم، رب العالمين سيدهم، رب العالمين متولي أمورهم، رب العالمين متصرف في شؤونهم. سبحانه سبحانه له الحمد كله، وله الثناء كله، وله الشكر كله، وإليه يرجع الأمر كله. رب العالمين، رب السماوات والأراضين، رب الماء، رب الهواء، رب الأقوات التي قدرها إلى يوم القيامة، رب العالمين، رب النعم التي يستحق الحمد عليها، نعم أوجدها قبل وجودنا، ونعم بعد وجودنا، ونعم تكون بعد موتنا، ونعم تستمر إلى أن يجعلنا ربنا عز وجل من أهل جنته. وأجل النعم أن نرى وجهه جل وعلا. أسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى لي ولكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. ما أعظم نعم الله! فعندما خلق الإنسان كانت النعمة موجودة تستقبله، بل إن الله عز وجل قبل أن يخلق آدم هيأ له الأرض، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. أوجد الله له الجنة ليستقبله ضيفا كريما عليها مدة من الزمان قبل أن ينزل إلى الأرض ليعمرها، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وحينما نزل آدم وحواء إلى الأرض كانت الأرض مهيئة لعيشهما ولحياتهما، فوجد فيها ما يأكلانه وما يشربانه وما يقيم حياتهما. ولو لم تكن النعمة تسبق الوجود الإنساني لكان الله مستحقا للحمد، ولو خلقت بعده لكان مستحقا للحمد، لكنه سبحانه وتعالى هيأ الأسباب، لأنه لو أن النعمة لم تسبق الوجود الإنساني وخلقت بعده لهلك الإنسان وهو ينتظر مجيء النعمة. لكن العطاء الإلهي للإنسان أعطاه النعمة قبل أن يخلقه، وأعطاه النعمة بالنسبة لنا نحن أبناء آدم، نحن ذريته، أوجد لنا نعما ونحن في رحم أمهاتنا. ففي رحم أمهاتنا هيئنا وهيئ الأم لكل ما يكفل لنا حياة في رحم الأم، غذاء يكفينا طوال مدة الحمل، فإذا خرجنا إلى الدنيا فغذاء في صدر الأم لبنا لبنا حارا في الشتاء باردا في الصيف، ينزل وقت أن يجوع الطفل ويمتنع وقت أن يشبع، ينتهي تماما عندما تتوقف فترة الرضاعة. الحمد لله أوجد أبا وأما يوفران للطفل مقومات حياته حتى يستطيع أن يعول نفسه. كل هذا يحدث قبل أن يصل الإنسان إلى مرحلة التكليف، وقبل أن يستطيع أن ينطق بكلمة الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. هكذا نرى أن النعمة تسبق المنعم عليه دائما، فالإنسان حيث يقول الحمد لله فلأن موجبات الحمد وهي النعمة موجودة في الكون قبل الوجود الإنساني، والله سبحانه وتعالى خلق لنا في الكون أشياء تعطى للإنسان بغير قدرة منه ودون خضوع له، والإنسان عاجز عن أن يقدم لنفسه هذه النعم التي يقدمها الحق تبارك وتعالى بلا جهد وبلا فعل من البشر. الحمد لله رب العالمين. الذي خلق الشمس تعطي الدفء والحياة للأرض بلا مقابل وبلا فعل من البشر. الحمد لله رب العالمين. الذي أنزل المطر من السماء دون أن يكون للإنسان دخل فيه أو جهد أو قدرة على إنزاله، ولو اجتمع من في الأرض على أن ينزلوا قطرة واحدة ما استطاعوه. الحمد لله رب العالمين. صاحب هذا الهواء الموجود حولك في كل مكان تتنفس منه دون جهد منك ولا قدرة ودون أن تدفع مالا. لا زلت أذكر أيام الكورونا وكانت تصيب الناس في مسألة الاختناق، يحتاج إلى تنفس صناعي، فهذا رجل دخل به أبناؤه وقد اشتدت به حالة الكورونا ووضع له الأكسجين الصناعي وبرئ الرجل ابن 80 من عمره، برئ من الكورونا وجاء وقت الدفع، وقت حساب المستشفى. المستشفى تريد على الأيام التي قضاها وعلى الأكسجين الذي تنفسه نحو من 80,000. الرجل غني يستطيع أن يدفع 80,000، لكنه راح يبكي بكل حرقة، يبكي بكل مرارة، يبكي بصوت مسموع يجعل كل من في المستشفى يشفق عليه. أبناؤه يتساءلون ما لك يا أبي؟ الحمد لله، لماذا أنت تبكي؟ الله وشفاك من الكورونا وعافاك، أنت الآن ستخرج إلى البيت لتكون في وسطنا، ثم إن الله أغناك والفلوس موجودة، لماذا أنت تبكي يا أبتاه؟ لماذا تبكي هذا البكاء بكل هذه الحرقة؟ قال يا أبنائي ما أبكي على مال سيدفع، أنعم الله عز وجل به علينا وأغنانا من فضله، لكني تذكرت أني منذ 80 عاما أتنفس الهواء الذي أوجده الله وخلقه الله، ما دفعت فيه مليما واحدا ولا درهما ولا دينارا ولا جنيها ولا ريالا، وما قدمت الشكر لله كما ينبغي ولا حمدت الله عز وجل كما يجب. استشعرت هذا المعنى فإذا بي تزرف عيناي بالدموع وينفلق كبدي وأبكي، أبكي على هذا الهواء، النعمة العظيمة التي ما استشعرتها طوال عمري وما أدركت أنه نعمة لا تقدر بمال، حتى أخذت الأكسجين الصناعي ودفعت فيه كل هذه الأموال. أرأيت عبد الله؟ أرأيت أمة الله؟ الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، الحمد لله على الهواء، على الهواء هذا الذي نتنفسه، هذا الهواء الذي من حولنا، هذا الهواء الذي لا نراه، الحمد لله على الهواء الموجود حولك في كل مكان تتنفس منه دون جهد منك ولا قدرة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين على الأرض التي تقلنا والتي جعلها الله عز وجل قرارا، مع أن الأرض تدور ولها سرعات متعددة ومختلفة في دورانها حول نفسها وحول الشمس وحول المجرة، ومع ذلك الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، وكذا قال: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أمني، لا إله إلا الله حصني، لا إله إلا الله وقايتي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أذكر بها ربي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله. أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله على الأرض، نعمة من نعم الله عز وجل، أرض تعطيك الثمر بمجرد أن تبذر فيها الحب وتسقيه، أنت تحرث، ولكن الله عز وجل هو الذي يزرع، فالزرع ينبت بقدرة الله عز وجل. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون، بل نحن محرومون. نسأل الله العافية. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الحمد لله على نعمة الماء. أفرأيتم ما تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ المزن السحب الكثيفة المحملة بمزيد من الماء. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، أي كما تبخر من البحار والمحيطات المالحة كان ينزل، كان من الممكن أن ينزل مالحا أيضا، لكن قدرة الله في مصانع ربانية تجعل الملح ينزل والماء العذب يصعد ويصبح سحبا، والسحب تتجمع وتتكثف ليكون مطرا. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الحمد لله. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لك الحمد يا الله ولك الشكر يا الله، لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهى. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، رب الزمان والمكان، رب الليل والنهار، فالليل والنهار يتعاقبان حتى تستطيع أن تنام لترتاح وأن تسعى لحياتك. فلا أنت الذي أتيت بضوء النهار ولا أنت الذي صنعت ظلمة الليل، ولكنك تأخذ الراحة في الليل وتقدر على العمل بالنهار بقدرة الله عز وجل، بقدرة الله عز وجل دون أن تفعل شيئا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لك الحمد يا الله ولك الشكر يا الله ولك الثناء كله يا الله. تعجز ألسنتنا عن أن تحمدك وأن تشكرك وأن تثني عليك. الحمد لله رب العالمين الذي خلق لنا كل شيء من حول. الله خالق كل شيء، هذه الأشياء لم يخلقها الإنسان ولكنه خلق ليجدها في الكون ليجدها في الكون يعطاها بلا مقابل وبلا جهد منه. ألا تستحق أن تقول الحمد لله؟ الحمد لله على نعمة تسخير الكون لخدمة الإنسان، فالكون بمثابة منزل أعده رب العالمين ليكون قصر ضيافة لهذا الإنسان. ذلكم الضيف الكريم، أعد الله عز وجل كل شيء في الكون ليخلق الإنسان ليجد الكون مهيئا لاستقباله وليجد فيه من عظيم النعم ما يستوجب الحمد لله عز وجل. إن كل صغيرة وكبيرة في كون الله ومن نعم الله تقتضي منا وجوب الحمد لله. وآيات الله سبحانه وتعالى في الكون وفي النفس آيات كونية وآيات إنسانية نفسية، كلها تستوجب الحمد لله عز وجل. الحمد لله الذي وهب لنا الحياة، الحمد لله الذي وهبنا الحياة، الحمد لله الذي أودع من الآيات في كونه ما يدلنا على الله وما يجعلنا نوقن أن لهذا الكون خالقا عظيما. الكون كله بشمسه وقمره ونجومه وأرضه وكل ما فيه مما يفوق قدرة الإنسان ولا يستطيع أحد أن يدعيه لنفسه، ولو حتى ادعى الألوهية كالنمرود أو كفرعون أو ادعي له الألوهية كعيسى أو غيره، لا أحد مهما بلغ علمه يستطيع أن يدعي أنه خلق الشمس
أو أوجد النجوم أو وضع الأرض أو وضع نواميس الكون أو أعطى غلافها الجوي أو أنه خلق نفسه أو أنه خلق غيره أو أنه خلق شيئا يذكر أو لا يكاد يذكر ولو كان حشرة حقيرة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. هذه الآيات كلها أعطتنا الدليل على وجود قوة عظمى هي التي أوجدت وهي التي خلقت. هذه الآيات ليست ساكنة لتجعلنا في سكونها ننساها، بل هي متحركة لتلفتنا إلى خالق هذا الكون العظيم. فالشمس تشرق في الصباح فتذكرنا بإعجاز الخالق جل وعلا، وتغيب في المساء لتذكرنا بعظمة الخالق جل وعلا، ويتعاقب الليل والنهار، وتعاقبهما يحدث أمامنا كل يوم علنا نلتفت ونفيق، والمطر ينزل من السماء ليذكرنا بألوهية من أنزله، والزرع يخرج من الأرض يسقى بماء واحد، ومع ذلك فإن كل نوع له لون وله شكل وله مذاق وله رائحة وله تكوين يختلف عن الآخر. ويأتي الحصاد فيختفي الثمر والزرع، ويأتي موسم الزراعة فيعود من جديد. كل شيء في هذا الكون متحرك أو ساكن يذكرنا بالله عز وجل إذا نسينا أو نسينا، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. كل شيء في هذا الكون يعلمنا أن هناك خالقا عظيما لهذا الكون. كل نعمة في هذا العالم وفي تلك العوالم تجعلنا ننتزع الحمد من شغاف قلوبنا. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ونستطيع أن نمضي في ذلك بلا نهاية، ذلك أن نعم الله لا تعد ولا تحصى، وكل واحدة منها تدلنا على وجود الحق جل وعلا، وتعطينا الدليل الإيماني على أن لهذا الكون خالقا مبدعا عظيما، وأنه لا أحد يستطيع أن يدعي أنه خلق الكون أو خلق شيئا مما فيه. فالقضية محسومة لله، الحمد لله، لأنه وضع في نفوسنا الإيمان الفطري ثم أيده بالإيمان العقلي بآياته في كونه رب العالمين. بل إن كل شيء في هذا الكون يقتضي الحمد، ومع ذلك فإن الإنسان يمتدح الوجود وينسى صاحب الوجود. أنت حين ترى جوهرة جميلة مثلا، أو زهرة غاية في الإبداع، أو أي خلق من خلق الله يشيع في نفسك الجمال، تمتدح هذا الخلق فتقول: ما أجمل هذه الزهرة، أو ما أجمل هذه الجوهرة، أو هذا المخلوق. ولكن المخلوق الذي امتدحته لم يعط صفة الجمال لنفسه، لم يعط صفة الجمال لنفسه. فالزهرة لا دخل لها أن تكون جميلة أو غير جميلة، والجوهرة لا دخل لها في عظمة خلقها. وكل شيء في هذا الكون لم يضع الجمال لنفسه، وإنما الذي وضع فيه الجمال هو الكبير المتعال الجميل جل جلاله. إن الله جميل يحب الجمال، فلا نخلط ونمدح المخلوق وننسى الخالق، بل قل الحمد لله الذي أوجد في الكون ما يذكرنا بعظمة الخالق ودقة الخلق. ومنهج الله سبحانه وتعالى يقتضي منا الحمد. منهج الله، الله جل وعلا أنزل منهجا ليرينا طريق الخير ويبعدنا عن طريق الشر. ولقد كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهو القائل: وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر. له منهج يدلنا على الخير ويبعدنا عن الشر، له منهج يأمرنا بالإيمان وينهانا عن الكفر، له منهج يدعونا للطاعة ويبعدنا عن المعصية. فمنهج الله الذي أنزله على رسله قد عرفنا أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لنا هذا الكون وخلقنا له سبحانه وتعالى. فالله خلق كل شيء لنا وخلقنا نحن لنكون له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق لنا كل شيء وخلقنا من أجله سبحانه وتعالى. وكما خلق له الحق أن يأمر، ألا له الخلق والأمر. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فدقة الخلق وعظمته تدلنا على أن هناك خالقا عظيما، ولكنها لا تستطيع أن تقول لنا من هو ولا ماذا يريد منا. لذلك كما خلق خلقا أرسل إلينا رسلا. الله الذي أرسل رسله ليقولوا لنا إن الذي خلق هذا الكون وخلقنا هو الله تبارك وتعالى، إن الذي خلق هذا الكون وخلقنا هو الله تبارك وتعالى. وهذا يستوجب الحمد، الحمد لله رب العالمين. ثم أرسل الرسل لبيان المنهج وكيف يعبد ربنا جل وعلا. منهج الله يبين لنا ماذا يريد الحق منا وكيف نعبده، وهذا وحده يستوجب الحمد. فالحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه. ومنهج الله جل في علاه أعطانا الطريق وشرع لنا أسلوب الحياة تشريعا حقا. فالله تبارك وتعالى لا يفرق بين أحد منا ولا يفضل أحدا على أحد إلا بالتقوى، فكلنا خلق متساوون أمام الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. إذن فشريعة الحق وقول الحق وقضاء الحق هو من الله، أما تشريعات الناس فلها هوى تميز بعضا عن بعض وتأخذ حقوق بعض لتعطيها للآخرين. ولذلك نجد في كل منهج بشري ظلما بشريا. فالدول الشيوعية أعضاء اللجنة المركزية فيها هم أصحاب النعمة والترف، بينما الشعب كله في شقاء، لأن هؤلاء الذين شرعوا اتبعوا هواهم ووضعوا مصالحهم فوق كل مصلحة. وكذلك في الدول الرأسمالية أصحاب رأس المال يأخذون كل الخير. لكن الله سبحانه وتعالى حين نزل لنا المنهج قضى بالعدل بين الناس وأعطى كل ذي حق حقه، وعلمنا كيف تستقيم الحياة على الأرض عندما تكون بعيدة عن الهوى البشري، خاضعة لعدل الله وللمنهج الرباني. وهذا يوجب الحمد، فالحمد لله رب العالمين. الحق سبحانه وتعالى يستحق منا الحمد لأنه لا يأخذ منا ولكنه يعطينا، فالحمد لله رب العالمين. البشر في كل عصر يحاولون استغلال البشر لأنهم يطمعون فيما بين أيديهم من ثروات وأموال، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ما في أيدينا، إنه يعطينا ولا يأخذ منا، إنه عنده خزائن كل شيء، وهو القائل جل جلاله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وهو القائل في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله سبحانه وتعالى دائم العطاء لخلقه، والخلق يأخذون دائما من نعم الله، فالحمد لله رب العالمين. كأن عبوديتك لله تعطيك ولا تأخذ منك شيئا، وهذا يستوجب الحمد. الحمد لله رب العالمين، أرادك الله عبدا له لتكون سيدا في كونه. والعبودية كلمة مريرة لو كانت بين بشر وبشر، لأنها تمنح خير العبد لسيده. أما العبودية لله عز وجل فهي تمنح خير السيد لعبده، فلك الحمد يا ربنا أن جعلتنا من عبادك، اجعلنا من عبادك ولا تجعلنا من عبيدك، وأدخلنا في زمرة من أضفتهم إليك تشريفا وتكريما، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى في عطائه يحب أن يطلب منه الإنسان، وأن يدعوه، وأن يلح في الدعاء، وأن يستعين به. الله يحب الملحين في الدعاء، ويحب من يطلب منه ومن يستعين به، وهو الذي يستنفر خلقه في كل ليلة حين يقول في الثلث الآخر من الليل: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من كذا وكذا، هلا من كذا هلا من كذا، حتى يطلع الفجر. لك الحمد يا الله، لك الحمد يا من تحمدنا، ويا من تشكرنا على أننا ندعوك، وتطلب منا أن نستعين بك، وأن نلح عليك في الدعاء. وهذا يوجب الحمد، لأنه يقينا، لأننا حين نلجأ إلى الله جل وعلا يقينا ذلك الذل في الدنيا. فأنت إن طلبت شيئا من صاحب نفوذ فلا بد أن يحدد لك موعدا أو وقت الحديث ومدة المقابلة، وقد يضيق بك فيقف لينهي اللقاء، لكن الله سبحانه وتعالى بابه مفتوح دائما وأبدا، فأنت بين يديه عندما تريد وفي كل وقت تريد، متى أردت ومتى شئت وأين شئت، ترفع يديك إلى السماء وتدعو رب الأرض والسماء، وقت ما تحب تسأل الله ما تشاء، فيعطيك ما تريده إن كان خيرا لك، ويمنع عنك ما تريده إن كان شرا لك. فالله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تدعوه وأن تسأله، فيقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عن عبادتي يعني عن دعائي، فسرها صلى الله عليه وسلم بقوله: الدعاء هو العبادة. وربكم يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك، ولذلك فإنه يعطيك دون أن تسأل. ولذا اقرأ الحديث القدسي حين يقول رب العزة جل وعلا: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. والله سبحانه وتعالى عطاؤه لا ينفد أبدا، ويداه سحاء بالعطاء، لا تغيض أبدا، وخزائنه ملأ لا تفرغ أبدا ولا تنفد أبدا. كلما سألته جل جلاله كان لديه المزيد، ومهما سألته فإنه لا شيء، عزيز على الله سبحانه وتعالى. إذا أراد أن يحققه لك فالحمد لله رب العالمين. واقرأ قول الشاعر: حسب نفسي عزا، حسب نفسي عزا بأنني عبد، حسب نفسي عزا بأنني عبد، يحتفي بي بلا مواعيد رب. حسب نفسي عزا بأنني عبد، يحتفي بي بلا مواعيد الرب. هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى أحب. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين. حسب نفسي عزا بأنني عبد، يحتفي بي بلا مواعيد الرب. هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى أحب. حسب نفسي عزا بأنني عبد، يحتفي بي بلا مواعيد رب. هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى أحب. الحمد لله رب العالمين. إذن عطاء الله ونعم الله وفضل الله يستوجب الحمد، بل منعه العطاء الذي أنت لا تعلمه يستوجب الحمد. إذا أعطاك فهو يستوجب الحمد، وإذا منعك العطاء فذلك يستوجب الحمد. لماذا؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين. وجود الله سبحانه وتعالى الواجب الوجود يستوجب الحمد، فالله سبحانه يستحق الحمد لذاته. ولولا عدل الله لبغى الناس في الأرض وظلموا، ولكن يد الله تبارك وتعالى حين تبطش بالظالم تجعله عبرة فيخاف الناس الظلم. أسأل الله أن يشفي صدورنا بهلاك الظالمين وببطشته بهم وسلب إمهاله لهم. وكل من أفلت من عقاب الدنيا على معاصيه وظلمه واستبداده سيلقى الله في الآخرة ليوفيه حسابه أو كظلمات. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كرماد أو والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الحمد لله رب العالمين. هذا أمر يستوجب الحمد، وهو أننا نرى انتقام الله من الظلمة ما لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. وهذا يوجب الحمد. فالحمد لله رب العالمين. هذا يوجب الحمد أن يعرف المظلوم أنه سينال جزاؤه، أنه سينال جزاءه، فتهدأ نفسه ويطمئن قلبه أن هناك يوما سيرى فيه ظالمه وهو يعذب في النار، فلا تصيبه الحسرة ويخف إحساسه بمرارة الظلم حين يعلم أن الله قائم على كونه لن يفلت من عدله أحد. عندما نقول الحمد لله فنحن نعبر عن انفعالات متعددة، وهي في مجموعها تحمل العبودية والحب والثناء والشكر والعرفان، وكثير من الانفعالات التي تملأ النفس عندما تقول الحمد لله كلها تحمل الثناء العاجز عن الشكر لكمال الله وعطائه. هذه الانفعالات تأتي وتستقر في القلب ثم تفيض من الجوارح على الكون كله. فالحمد ليس ألفاظا تردد باللسان، ولكنها تمر أولا على العقل ليعي معنى النعم، ثم بعد ذلك تستقر في القلب فينفعل بها وتنتقل إلى الجوارح، فيقوم العبد يصلي لله شاكرا ويهتز جسده كله بعبادات الله وبانفعالاته، فتفيض الدمعة من العين وينتقل هذا الانفعال كله إلى من حوله. الحمد لله نفسر ذلك قليلا. هب أنني في أزمة أو كرب أو شيء سيؤدي إلى فضيحة، وجاءني من يفرج كربي فيعطيني مالا أو يفتح لي طريقا، أول شيء أنني سأعقل هذا الجميل فأقول إنه يستحق الشكر، ثم ينزل هذا المعنى إلى قلبي فيهتز القلب إلى صانع هذا الجميل، ثم تنفعل جوارحي لأترجم هذه العاطفة إلى عمل يرضيه على جميل صنعه، ثم أحدث الناس عن جميله وكرمه فيسارعون إلى الاتجاء إليه، فتتسع دائرة الحمد وتنزل النعم على الناس فيمرون بنفس ما حدث لي، فتتسع دائرة الشكر والحمد لله المثل الأعلى. والحمد لله تعطينا المزيد من النعم، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهكذا نعرف أن الشكر على النعمة يعطينا مزيدا من النعم، فنشكر عليها فنعطى المزيد من رب المزيد، وهكذا يظل الحمد دائما والنعمة دائمة. إننا لو استعرضنا حياتنا كلها فكل حركة فيها تقتضي الحمد. عندما ننام ويأخذ الله سبحانه وتعالى أرواحنا ثم يردها إلينا عندما نستيقظ، فإن هذا يستوجب الحمد. فربنا عز وجل هو القائل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهكذا فإن مجرد استيقاظنا من النوم أو أن الله سبحانه وتعالى رد علينا أرواحنا، هذا الرد يستوجب الحمد. فإذا قمنا من السرير فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطينا القدرة على الحركة، ولولا عطاؤه ما استطعنا أن نقوم، وهذا يستوجب الحمد. الحمد لله رب العالمين. فإذا تناولنا إفطارنا فالله هيأ لنا طعاما من فضله، هو الذي خلقه وهو الذي أنبته وهو الذي رزقنا به، فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فهذا يستوجب الحمد، الحمد لله رب العالمين. فإذا نزلنا إلى الطريق يسر الله لنا ما ينقلنا إلى مساجدنا وإلى مقر أعمالنا، وسخره لنا سواء كنا نملك سيارة أو نستخدم وسائل المواصلات أو نمشي على أقدامنا، فله الحمد، له الحمد على ما سخره لنا وذلله لنا. فإذا استويتم عليه فقولوا الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فله الحمد. وإذا تحدثنا مع الناس فالله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى ألسنتنا القدرة على النطق، ولو شاء لجعلها خرساء لا تنطق، فله الحمد. كما قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، وهذا يستوجب الحمد. فإذا ذهبنا إلى أعمالنا فالله يسر لنا عملا نرتزق منه لنأكل حلالا، وهذا يستوجب الحمد. فإذا عدنا إلى بيوتنا فالله سخر لنا بيوتنا وهيأها لنا، وسخر لنا زوجاتنا ورزقنا بأولادنا، فله الحمد. إذن فكل حركة في الحياة في الدنيا من الإنسان تستوجب الحمد. لهذا لا بد أن يكون الإنسان حامدا دائما، بل إن الإنسان يحب أن يحمد الله، ويجب أن يحمد الله على أي مكروه أصابه، لأنه قد يكون الشيء الذي يعتبره شرا هو عين الخير، لأنه قد يكون الشيء الذي يعتبره شرا هو عين الخير. فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فله الحمد. إذن فأنت تحمد الله لأن قضاءه خير، سواء أحببت القضاء أو كرهته فإنه خير لك، لأنك لا تعلم والله سبحانه وتعالى يعلم. وهكذا من موجبات الحمد أن تقول الحمد لله على كل ما يحدث لك في دنياك، فأنت بذلك ترد الأمر إلى الذي خلقك فهو أعلم بما هو خير لك. فاتحة الكتاب تبدأ الحمد لله رب العالمين. لماذا قال الله سبحانه وتعالى رب العالمين؟ نقول إن الحمد لله تعني حمد الألوهية، فكلمة الله تعني المعبود بحق، فالعبادة تكليف، والتكليف يأتي من الله لعبيده، فكأن الحمد أولا لله، ثم يقتضي بعد ذلك أن يكون الحمد لربوبية الله على إيجادنا من عدم وإمدادنا من عدم، لأن المتفضل بالنعم قد يكون محمودا عند كل الناس، لكن التكليف يكون شاقا على بعض الناس. ولو علم الناس قيمة التكليف في الحياة لحمدوا الله أن كلفهم بفعل ولا تفعل، لأنه ضمن عدم تصادم حركة حياتهم، لأنه ضمن عدم تصادم حركة حياتهم، فتمضي حركة الحياة متساندة منسجمة. إذن فالنعمة الأولى هي أن المعبود وهو الله أبلغنا منهج عبادته، ثم النعمة الثانية أنه رب العالمين. الأولى ألوهية والثانية ربوبية. في الحياة الدنيا هناك المطيع والعاصي والمؤمن وغير المؤمن، والذين يدخلون في عطاء الألوهية هم المؤمنون، أما عطاء الربوبية فيشمل الجميع. ونحن نحمد الله على عطاء ألوهيته ونحمد الله على عطاء ربوبيته، نحمده على عطاء ألوهيته أن جعلنا مسلمين وجعلنا من عباده، فالحمد لله على نعمة التوحيد والحمد لله على نعمة الإسلام. اللهم كما هديتنا للإسلام من غير أن نسألك فثبتنا على الإسلام حتى نلقاك ونحن نسألك، ثم الحمد لله على نعمة الربوبية الذي خلق ورزق، فهو رب العالمين، الكون كله لا يخرج عن حكمه. فليطمئن الناس في الدنيا أن النعم مستمرة لهم بعطاء ربوبيته، فلا الشمس تستطيع أن تغيب وتقول لن أشرق، ولا النجوم تستطيع أن تصطدم بعضها ببعض في الكون، ولا الأرض تستطيع أن تمنع إنبات الزرع، ولا الغلاف الجوي يستطيع أن يبتعد عن الأرض فيختنق الناس جميعا. لا، إذن فالله سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن عباده أنه رب لكل ما في الكون، فلا تستطيع أي قوة تخدم الإنسان أن تمتنع عن خدمته، لأن الله سبحانه وتعالى مسيطر على كونه وعلى كل ما خلق، إنه رب العالمين. وهذه توجب الحمد، أن يهيئ الله سبحانه وتعالى للإنسان ما يخدمه، بل جعله سيدا في كونه. ولذلك فإن الإنسان المؤمن لا يخاف الغد، وكيف يخافه والله رب العالمين؟ إذا لم يكن عنده طعام فهو واثق أن الله سيرزقه، لأنه رب العالمين. وإذا صادفته أزمة فقلبه مطمئن إلى أن الله سيفرج الأزمة ويزيل الكرب، لأنه رب العالمين. وإذا أصابته نعمة ذكر الله فشكره عليها، لأنه رب العالمين الذي أنعم عليه. فالحق سبحانه وتعالى يحمد على أنه رب العالمين، لا شيء في كونه يخرج عن مراده الفعلي. أما عطاء الألوهية فجزاؤه في الآخرة، فالدنيا دار اختبار للإيمان والآخرة دار الجزاء. ومن الناس من لا يعبد الله، هؤلاء متساوون في عطاء الربوبية مع المؤمنين في الدنيا، ولكن في الآخرة يكون عطاء الألوهية للمؤمنين وحدهم. فنعم الله لأصحاب الجنة وعطاءات الله لمن آمن وعطاءات الله في الآخرة لمن آمن، وفي الدنيا لمن آمن ولمن كفر. اقرأ قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. على أن الحمد لله ليس في الدنيا فقط، بل هو في الدنيا والآخرة، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. الله محمود دائما في الدنيا بعطاء ربوبيته لكل خلقه، وعطاء ألوهيته لمن آمن به، وفي الآخرة بعطائه للمؤمنين من عباده. واقرأوا إن شئتم قوله جل وعلا: وقالوا الحمد لله، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين، نسألك من واسع فضلك وجودك وكرمك. وكذا اقرأ قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. كنت أظن أني سأشرع في بياني تفسير الرحمن الرحيم ثالثة آيات سورة الفاتحة، ثالث آياتها، لكن مضى الوقت ولم نسرع فيها. فإلى لقائنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، ليس غدا الأربعاء الذي في مثل هذا الوقت يكون فيه
مجالس رياض الصالحين جعلني الله إياكم منهم، وإنما في مثل هذا التوقيت من يوم الخميس بإذن الله تبارك وتعالى موعدنا مع الرحمن الرحيم، مع مالك يوم الدين. نسأل الله أن نكون دائما وأبدا في معيته وفي رحمته، ونسأله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب